الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تفضل. فقد تكلمنا في درسنا السابق عن المقدمة التي ابتدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذلك في رسالته المسماة بالعقيدة الواسطية، وذكرنا مسائل عدة ذكرها من خلال مقدمته. ومن هذه المسائل أنه ابتدأ بالبسملة، وابتداؤه بالبسملة يعود في الأصل إلى عدة أمور، فما هي هذه الأمور عندك؟
ومنها من ابتداء بالكتاب العزيز، أن جميع الصور بأسئلة إلا براءة، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل إلى الملوك والسلطة وغيرها ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك عمل بالحديث كل من يجيبها لا يبدأ بسم الله في رواية الحمد لله، فهو أكثر حق وأكثر حديث ضعيف، وجري على سنة المصنفين من قبله. والخامسة أن إجماع المسلمين على أنه يستحب بذلك.
أحسن. عندك أما بعد، لماذا يؤتى بها في تصنيف المصنفات؟ أحسنت، لانتقال من أسلوب إلى آخر. وقد أوردها ابن تيمية عليه رحمة الله من أجل هذا الأمر ومن أجل أمور عدة، ما هي؟ نعم، تفضل. أما بعد، طيب، تأسيا بخطب ومواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله أتى بلفظة أما بعد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عليه الصلاة، عندك ما هو الأمر الثاني؟ أحسنت، الفاصل بين المقدمة والموضوع. وما هو الأمر الثالث؟ أحسن. ما هو الإيمان لغة؟ أنت ما زلت جديدا عندك، وأنت نعم عندك يا محمد.
الإيمان لغة؟
نعم لغة.
التصديق.
التصديق. واصطلاحا ما هو؟
اعتقاد في القلب، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان.
وعمل بالجوارح والاركان. وما هو الفرق بين مذهب اهل السنه والجماعه والمبدئه في الايمان يا خانه؟
اهل السنه يجعلونه قول باللسان، هذه الثلاثه كالاركان فيها، قول باللسان وعمل بالاركان.
من هم؟ نعم، يجعلونها ماذا؟
كل واحدة منها من أصل الإيمان، قول وعمل.
يعني إذا انتفى ركن منها انتفى الإيمان؟ يعني أقصد من هذا، هل أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا إيمان للرجل إلا أن يعتقد وأن يقول وأن يعمل بكافة ما جاء من الإيمان؟
ليس بكافة ما جاء من الإيمان، بل في الأمر تفسير مثلا بحسب بعض
من الأعمال ما تركه كفر كالصلاة، ومنه ما ليس بكفر. أحسن. من هو الذي قال لقيت أكثر من 1000 رجل في الأمصار ورأيتهم جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ من هو؟ نعم، الإمام البخاري. ومن أخرج هذا الأثر؟ نعم يعني نعم أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول معتقد أهل السنة والجماعة. ومن هو الذي قال من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله. الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم كم عددهم؟ 25. أتحفظ النظم؟ الرسل عددهم في القرآن الكريم 25. هل هم جميعا من الرسل أم فيهم من الأنبياء والرسل؟ فيهم من الأنبياء والرسل. ولهذا يقول القائل في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ومن هم أولو العزم عندك؟ محمد إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ماذا قال الناظم في أولي العزم؟
محمد الإبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولي العزم فافهموا.
أحسنت. ولكن من أجل الضبط اللغوي ومن أجل الميزان العروضي أن تقول محمد بدون محمد. محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهمي. عندك الإيمان بالقدر خيره وشره. للناس في هذا الأمر 3 فرق. فما هي هذه الفرق؟
القدرية
والجبرية وأهل السنة والجماعة. ماذا قالت فرقة القدرية في القدر؟ نعم أثبتوا القدر لله عز وجل أم نفوا القدر لله عز وجل؟ أنت ذهبت الآن إلى مذهب الجهمية. نعم القدرية قدرته خاصة به وليس لله قدرة في ذلك. أحسنت. ويقال لهم مجوس أمة محمد. عندك والجبرية إلى كم تنقسم؟ ما هما القسمان؟ يعني قالوا بأنه مسير مجبور على الفعل وما فعله من المعاصي والذنوب فهو مجبور على فعل المعصية. وهذا ضلال بين، لأن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، وهم كذبوا بالقرآن الكريم وقالوا بل الله يرضى الكفر لعباده، بدليل أنه سبحانه وتعالى خلق لهم الشر والخير فأجبر أهل الشر بفعل الشر. ولكن قلنا بأنهم ينقسموا إلى فرقتين، فما هما الفرقتان؟ منهم الغلاة ومنهم دون الغلاة. فالغلاة هم ما قالوا القول، هم الذين قالوا القول السابق. أحسنت. وهؤلاء كفرة، هؤلاء كفرة بخلاف الجبرية، قد اختلف فيهم الأئمة والجمهور على عدم تكفيرهم. أما بالنسبة للغلام فهؤلاء كفر خرجوا عن ملة الإسلام، لأنهم قالوا بأن العبد مجبور، فإذا فعل العبد المعصية ففعله عين فعل الرب، عين فعل الرب، فإذا زنى العبد فهذا الفعل والعياذ بالله هو عين ما فعله الرب، وهذا كفر وضلال. والفرقة الثالثة والتي هي فرقة أهل السنة والجماعة ماذا قالت؟ يعني أثبتوا الإرادة للعبد والإرادة للرب. أنا ما أتكلم عن المشيئة الآن، تقسيم الإرادة، أنا أتكلم عن القدر. أثبتوا للعبد الإرادة والقدرة ولا ما أثبتوا للعبد بحيث أنها تخضع لمن؟ لمشيئة الرجل أم لمشيئة الله؟ أنا ما أتكلم عن الإرادة، أقول لك القدر. قدرة العبد هل هي خاضعة لله؟ خاضعة لله، والله سبحانه وتعالى خلق الشر والخير لعلمه بما سيحصل من العبد هكذا. كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في النونية: وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. بمعنى أن ما فعل العبد فعله بقدرته، ولكن ما يفعل شيئا إلا وقد كتب له في اللوح المحفوظ، وما يكتب الله سبحانه وتعالى له شيئا في اللوح المحفوظ إلا لعلمه بأنه سيفعله، وإلا فالله سبحانه وتعالى بين الخير وبين الشر وقدره بالمقادير التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا كمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
هذا الفصل اشتمل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى وهي إثبات ما وصف الله نفسه به أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا مأخوذ من قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره. وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقوم على ثلاث أسس، يقوم على ثلاث أسس. الأساس الأول هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب في الذات والصفات، وتنزيهه عن التشبيه والتمثيل وهلم جرا. والقاعدة الثانية أو الأساس الثاني هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقي عن إدراك حقيقة الكيفية. فأنت الآن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلا بد أن تقطع الطمع بمعنى أن تمنع نفسك أن تتخيل كيفية لهذا النزول، أو أن تسأل عن هذا الشيء. وكذلك تؤمن بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. عليك أن تقطع الطمع في أن تسأل عن كيفية الاستواء. الاستواء في اللغة معلوم بمعنى الصعود والارتفاع والاستعلاء والعلو والاستقرار، كما ذكر هذا ابن القيم في النونية، وذكره أيضا كذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. فتقطع الإدراك عن هذه الكيفية بمعنى لا تسأل عن كيفية الاستواء، ولا تؤول تلك الكيفية بمعنى الاستيلاء كما فعلت الأشاعرة وبعض المعتزلة. فهذا هو المقصود بقطع الطمع. والمسألة الثانية والتي تؤخذ من كلام المصنف عليه رحمة الله أن أهل السنة كما يثبتون الصفات ويثبتون الأسماء لله فإنهم ينفون عنه ما لم يوصف به نفسه. فهم طالما يثبتون لله السمع والبصر والحياة والقوة والمتانة والإحاطة وما أشبه ذلك فإنهم ينفون عن الله الجهل، وينفون عنه الموت، وينفون عنه السمع، وينفون عنه العجز، وينفون عنه الفقر. ولهذا فالناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، على ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي الجهمية، وهم أتباع الجهم ابن صفوان، وهؤلاء يقولون ليس لله أسماء ولا صفات. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا بأن لله صفات وأسماء فإننا قد جعلناه كالمخلوقات، فإنه ما من مخلوق إلا وله اسم وله أيضا صفة. فأنت اسمك محمد، فهل هذا اسم؟ الجواب نعم. من صفتك الكرم، من صفتك الشجاعة، من صفتك الوجه. فقالت الجهمية إذن لو أثبتنا لله الأسماء والصفات لاستلزم أن يكون كالمخلوقات. قالوا فمن وصف الله باسم أو صفة فإنه قد شبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون حلوان كبيرا. لأن الله عز وجل رد على الجهمية قبل أن تخلق وقال سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هنا نفى المثلية. ثم قال وهو السميع البصير، رد على من؟ على الجهمية الذين قالوا بأن الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات. فأبطلوا باب الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. الفرقة الثانية وهم المعتزلة، وهؤلاء ينفون عن الله الأسماء، أو يثبتون لله عز وجل الأسماء وينفون عنه الصفات. إذن اتفقوا مع الجهمية في نفي الصفات، واختلفوا مع الجهمية في أن المعتزلة تثبت الأسماء والجهمية تنفي الأسماء. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وأتباع عمرو بن عبيد، وسموا بالمعتزلة لأنهم كانوا يحضرون مجلس الحسن البصري عليه رحمة الله، فاعتزلوا مجلسه فسموا بالمعتزلة، فسموا بالمعتزلة. ولهذا أهل السنة والجماعة كانوا يحذرون من المعتزلة ومن الجهمية، لأنهم هم الذين يقولون بخلق القرآن، وهم الذين حرفوا في الأسماء والصفات، وكانوا يحذرون طلبة العلم من الحضور عند الجهم بن صفوان وعند ثور وعند عمر بن عبيد. ولهذا يقول قائلهم: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم إمام محدث ثقة فقه، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه حين قيده بقيد، لا كجهم جهمية، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. وهكذا هو دأب أهل السنة والجماعة في القديم والحديث، يحذرون من المبتدعة، لأن المبتدعة يعتبرون ممن خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: كل أمة يدخلون الجنة إلا من عصى قيل، ومن كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد كفر. فمذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومذهب الصحابة واضح، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات ولا يخوضون في هذا الأمر البتة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. الفرقة الثالثة الأشعرية أو الأشاعرة، والأفضل أن تسمى بالأشاعرة من أجل التفريق بين النسب وبين الوصف. فالأشاعرة هؤلاء في الأصل أنهم أتباع الحسن البصري عليه رحمة الله، لكن الحسن البصري قد ترك ما هم عليه، قد كان شيخهم واعتزلهم ورد عليهم ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأما هم وهم الأشاعرة فبقوا على ما كان عليه من الآراء السابقة، ولهذا يقال لهم أولا حسن البصري، هو حسن البصري. طيب، فهو يقال له الأشعري نسبة إلى المذهب، فهؤلاء يقال لهم المؤولة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الأسماء لله وأول الصفات، لكن أثبتوا من الصفات سبعا، وهي مجموعة في قول الناظم: حي عليم قدير والكلام له، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. فأثبتوا هذه الصفات السبع جملة، ومنهم من تدرج بها إلى أن قال بأنها تتواصل إلى 20 صفة كما سيأتي في مشيئة الله. فالجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات. ما هي العلة؟ يقولون: إن أثبتنا للزم من ذلك أن يشابه الرب العبد. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن ماذا قالت المعتزلة؟ قالت: نقول هو حي بلا حياة، وقادر بلا قدرة، حي بذاته، عليم بذاته، عليم بلا علم، كريم بلا كرم. هذا شيء يعتبر من العدم، فكيف يقال لرجل كريم بلا كرم وهو رجل؟ وهو رجل، لأنه لا يقال في لغة العرب على الشيء بأنه كريم إلا والكرم فيه ثابت. ففي حق الله أولى، ولله المثل الأعلى. فهذه ثلاث أفراد في هذا الباب. ثم قوله رحمه الله: من غير تحريف، أي يبين أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات من غير تحريف. والتحريف التغيير، وهو إمالة الشيء عن وجهه، وهو إمالة الشيء عن وجهه. وينقسم التحريف إلى قسمين: إلى لفظي وإلى معنوي. ينقسم إلى لفظي وإلى معنوي. والتحريف اللفظي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريف بزيادة كلمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك. زادت الأشاعرة وقالوا: بل المقصود وجاء أمر ربك، ينزل ربنا. قالوا: بل ينزل أمره. فهل هذا تحريف بزيادة كلمة؟ طيب. والثاني من اللفظ تحريف بنقص، تحريف بنقص. ومثال ذلك وكلم الله موسى تكليما، ماذا قالت المعتزلة؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله، أما الله فلا يتكلم. لماذا؟ قالوا لأن الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فكيف لا يكون الكلام في ذلك الأمر إلا وفي حق الله لأنه لا يتكلم؟ وهذا باطل، لأنهم حرفوا الحق، والله عز وجل فضح في الأمر وقال كلام الله، وقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فهل هنا نقصوا حركة أم لا وغيروها؟ نعم، فجعلوا الله مفعولا، ولفظ الجلالة مفعولا بعد أن كان هو الفاعل هذا التكليم. والقسم الثالث من التحريف اللفظي هو الزيادة، هو الزيادة. على سبيل المثال المعتزلة والأشاعرة عند قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى زادوا حرفا، زادوا حرفا وقالوا استوى، لا، فهل هذا من التحريف أم ليس من التحريف؟ الجواب من التحريف. والنوع الثاني من أنواع التحريف وهو المعنوي، فهذا يكون بالتأويل وبالصرف، يكون بالتأويل وبالصرف. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين، هنا نثبت لله عز وجل المحبة؟ جواب نعم، فليق بجلاله. ماذا قالت الأشاعرة؟ قالوا بل هذا من المجال، إن الله يحب المحسنين بمعنى إن الله يحب المحسنين. فهل هذا تحريف من حيث المعنى؟ معروف المحبة في لغة العرب منها، فهؤلاء حرفوها وغيروها عن حقيقتها وقالوا بأنها مجاز، والمجاز لا يستلزم ما قالوا، وإن قلنا بالمجاز على خلاف بين أهل السنة والجماعة. فالمجاز عند علماء البيان علماء البلاغة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي مع علاقة هي المشابهة أو غيرها. فأقول إن الله يحب المحسنين، من هو الذي يحب؟ من هو؟ الله، الله. طيب هل المحبة هنا فيها مشابهة ما بين العبد والرب ولا ما توجد مشابهة؟ يعني أقول الآن انتبهوا، محبة العبد ومحبة الرب فيها مشابهة ولا ما فيها مشابهة؟ يعني الرب والعبد يتشابهان في المحبة؟ أنا ما أتكلم من ناحية لغوية، أنا أتكلم الآن من الحقيقة، هل محبة الله هي محبة العبد؟ جواب لا، لأني إن أثبت وقلت محبة الله هي محبة العبد فقد حرفت قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأنا مثل. فنقول هنا لا علاقة، فانتفى كونه مجازا، انتفى كونه إيش؟ مجازا. وأيضا كذلك لا قرينة، القرينة يشترط عند علماء البلاغة أن تكون إما لفظية وإما أن تكون حالية، والحالية تتقسم إلى قرابة 36 قسمة، وهذا لا يكفي في الأقسام. إذن فهنا هذا تحريف ولا ليس بتحريف؟ معنوي أم لفظي؟ معنوي. أيضا كذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة النساء وغضب الله عليه، هنا وغضب الله، هل نثبت لله عز وجل الغضب؟ الجواب نعم. ماذا قالت الأشاعرة؟ قالوا لا، الله عز وجل لا يغضب، لأن إذا قلنا بأنه يغضب العبد يغضب فنفسنا الله عز وجل، ولهذا اتهموا أهل السنة والجماعة بالمجسمة، اتهموا أهل السنة والجماعة بالمجسمة، فقالوا الغضب هنا بمعنى الانتقام، بمعنى وغضب الله بمعنى وانتقم الله منه، وهو غير التحريف، لأن التعطيل أعم، التحريف هو أن تثبت الشيء ولكن ماذا؟ تجعل فيه شيئا من التغيير، ها؟ اختلاف المعنى واللفظ، تجعل التغيير. أما التعطيل فهو النفي المحض، ويأتي المعنى التحريف. لأنك إذا أول معنى عطل، إذا أول معنى عطل. إذن أنا أضع قاعدة معينة وأقول كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا، وليس كل تعطيل تحريفا. بمعنى أن من التعطيل ما ليس بتحريف، مثل ماذا؟ رجل أنكر القرآن الكريم، هل عطل ولا ما عطل؟ لكن هل حرف؟ ما حرف شيئا، لأنه أنكر هذا بالكلية. وعلى هذا فالتعطيل في الأصل أنه بمعنى النهي، ولكن يدخل تحت التعطيل ماذا؟ التمثيل والتشبيه وكذلك التحريف. والتعطيل أقسام متعددة. القسم الأول هو أن تترك العبادة، فهل عطلت التشريع؟ عطلت. لماذا؟ لأنك تركت شيئا، فكأنك نفيته من نفسك. وقد فعل أهل الشرك هذا الأمر، فعطلوا العبادة وجعلها لغير الله. فهذا القسم الأول الذي هو بمعنى الترك. وهناك تعطيل، وذلك بصرف ما هو من تصرف الله لغير الله، صرف ما هو من تصرف الله لغير الله. وهذا كقول الجهنم، كقول الملاحدة لا إله والحياة مادة، أو كقولهم إن الطبيعة هي التي خلقت الأشياء. وهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني مما يذكر في هذا الباب. والقسم الثالث من التعطيل هو ترك بعض العبادات. كان يقول الرجل الدين مقسم إلى قشور ولباب، قشور ولباب، كل باب ناخذه، والقشور في السنن وإعفاء اللحى والقميص إلى فوق الكعبين، هذا يعتبر من القشور. نقول إذن أنت عطلت التشريع ولا ما عطلت؟ عطلت. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ادخلوا في السن كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، خذوا الإسلام من جميع جوانبه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذن ما طلب منا الشرع أن نترك شيئا من الدين وهو بمقدورنا، وهو بمقدورنا، بغض النظر عن التقسيمات من حيث الواجب والشرط والركن والمستحب، هذا في بابه يرد. وعلى ذلك فننتهي من كلامه في قوله والتعطيل. إذن التعطيل يدخل فيه التأويل ولا ما يدخل؟ يدخل. ويدخل فيه النبي ولا ما يدخل؟ إذن الجهمية معطلة ولا ما هي معطلة؟ والمعتزلة معطلة ولا ما هي معطلة؟ والأشاعرة معطلة ولا ما هي معطلة؟ معطلة. لكن نقول الأشاعرة مؤولة في نفس الوقت، فقولنا بأنهم معطلة أي من حيث أنهم حرفوا، من حيث أنهم حرفوا وأولوا في المعاني. ثم قوله رحمه الله: ومن غير تكييف. التكييف على قسمين عند أهل السنة والجماعة. جاء رجل إلى الإمام مالك كما أخرج هذا المالكائي وغيره، وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف؟ فقال له رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قوله السؤال عنه بدعة أي أن السلف وهم الصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيف، فأنت ابتدعت شيئا ما فعله السلف. والأصل لنا جميعا لا يجوز أن نتكلم عن الكيف وعن الصفات ما معناها وكذا ما معناه، لأن هذا يعتبر من الأمور المبتدعة. لكن تكلمنا عليه وتطرقنا إليه لنرد على الفرق الضالة ولنعرف الضلال، عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا فندرس هذا الأمر من باب أن نعرف هذا الضرر وأن نحذر من هذا الضرر حتى لا نقع فيه، لأنه قد عمى. لهذا الفرق الموجود اليوم بالكثافة العلمانية الماسونية الشيوعية وما أشبه هذا، كل هذه الفرق من تبعها؟ تبعها أصحاب هذه الفرق الضالة قديمة، الجهمية والمعتزلة والروافق وما أشبه ذلك. أما أهل السنة والجماعة فقد ابتعدوا عن هذا. لماذا؟ لأنهم قد ثبتوا على مبدأ واحد، وهو مبدأ وعقيدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ف فقال له السؤال عنه بدعة، ثم قال له الاستواء معلوم. ماذا يقصد بالاستواء معلوم؟ يقصد بأن الاستواء معلوم في لغة العرب، استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر وثبت، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث الكيف مجهول. لماذا لا ندري كيف استوى؟ لأننا لو تكلمنا في الكيفية لكان الأمر في هذه الحالة أننا تقومنا على الله بغير علم. فنقول آمنا به كل من عند ربنا. طيب، فالكيف المقصود به من جهتين، أي لا تسأل عن الكيفية ولا تخيل. ومعنى الرجل يكيف بمعنى ألا تتخيل لله عز وجل أو صفة من صفاته كيفية ذهنية تقدرها بتقدير عقلي، هذا المقصود من قوله من غير تكييف. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى لا تمثل رب العزة والجلال بأحد من مخلوقاته. هناك فرق بين التمثيل والتشبيه، هناك فرق بين التمثيل والتشبيه. التمثيل هو أن تمثل الله سبحانه وتعالى بمخلوقات بمخلوق من مخلوقاته ككل. والتشبيه هو أن تشبه الله في صفة من صفاته بصفة من صفات المخلوق. وهو هذا، يعني لو قال الصوفي التاجر الله عبارة عن شاب مارس والعياذ بالله، قولوا هذا تمثيل أم تشبيه؟ تمثيل، لأن كلي. لو قال يد الله يد الله كيدي فلان، تمثيل أم تشبيه؟ تشبيه، لأن في جزء معين. ولا يجوز أن نثبت الله عز وجل جزئية، ولكن نقول أن اليد من ناحية اللغوية هي جزء مستقل. طيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا إثبات صفة السمع وصفة البصر. ماذا قالت الجهمية عندك يا يحيى؟ ماذا قالت الجهمية في السمع والبصر؟ هل أثبتوا أم نفوا؟ نفوا، أحسنت. عندك، وماذا قالت المعتزلة في قوله السميع البصير؟ أحسنت، وهذا الغلام، وهذا الغلام، المعتزلة أحيانا قد يوافقون الأشعرية. طيب، والأشاعرة ماذا؟ هل أثبتوا السمع أو البصر أم ما أثبتوا؟ لله أنت. الأشاعرة أثبتوا السمع أو البصر ولا ما أثبتوا؟ أثبتوا؟ أثبتوا، نعم. ولهذا قلنا أثبتوا سبع صفات: حي عليم قدير من كلام له إرادة من كذاك السمع والبصر. فهذا ليس كمثله شيء، رد على من؟ على الفرق الضالة. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير، رد على من؟ على من؟ على المعتزلة وعلى الجهمية، أحسن. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تكلمنا عن التحريف، من الذي حرف؟ بعض المعتزلة والأشاعرة أيضا، واليهود والنصارى. هل حرفوا ولا ما حرفوا؟ ألم يقولوا بأن الله فقير؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. أما حرفوا وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى في حاجة المخلوق بدليل وجود هؤلاء الملائكة؟ نعم، إذن التحريف سواء كان عند اليهود أو عند المسلمين من أهل الفرق الضالة أو كان عند النصارى، نعم، فقد حرفوا الدين وما أشبه ذلك من هذه الأمور. قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد بمعنى العدول عن الحق، الإلحاد بمعنى العدول عن الحق. وألحد فلان بمعنى عدل، تعرفون القبر لما يحفر يعدل الحافر ويتجه إلى جهة القبلة ويوجد الحد، اللحد، يجعل له حدا معينا لهذا اللحد ويجعله من حد القبر. وفي هذه الحالة بمعنى أنه مال. فالإلحاد بمعنى الميل، لكن الميل عن العدل من ناحية أساسية، هو الميل عن العدل. فنقول: هل الجهمية ألحدوا في أسماء الله وصفاته أم ما ألحدوا؟ ألحدوا، لأنهم مالوا عن العدل، مالوا عن الحق. وكذلك المشركون، هل الحدو ولا مع الحدو؟ الحدو، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليهود، الحدو ولا مع الحدو؟ الحدو، حرفوا الكلب. وكذلك أيضا قالوا عزير من الله. والنصارى، الحدو ولا مع الحدو؟ كذلك الحدو، وقالوا عيسى من الله. الفرق الضالة في إلحادهم بمعنى أنهم غيروا وحملوا ذلك على المجال، ولهذا لا يكفرون إلا من صدق عليه الكفر وثبت وحق بدليل شرعي، لأن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وقام عليه الدليل أو قام عليه إجماع المسلمين. لكن بالنسبة لليهود والنصارى فإلحادهم معلوم ومقطوع في كفرهم لا إشكال. طيب، قال ولا يفسدون في أسماء الله وآياته. وتكلمنا عن الإلحاد لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في أسمائه ويجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. سبق هكذا، لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال هل تعلم له سميا، ولا كفء له بمعنى لا مثيل له، ولا ند له بمعنى لا شريك له، ولا يقاس بخلقه سبحانه. سبحانه وتعالى لا يقال العبد كالرب ولا الرب كالعبد، كما قالت الوجودية وغلاة الصوفية. ماذا قالوا؟ قالوا العبد ربه والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف عليهم العانية كفار. قالوا ما من شيء إلا وهو رب. قالوا ما في جبة إلا الله، فقصدوا الجبة هم خلق. قالوا هذا الكتاب رب، وهذه الأرض ربنا، والشجرة ربنا، وقالوا حلم الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولهذا قالوا إذن لا يوجد هناك تكليف، ولهذا لا داعي للصلاة ولا داعي للصيام ولا داعي للزكاة، لأن الرب هو العبد والعبد هو الرب. يا ليت شعري من يتكلم. هذا كفار ومارك أرجو عند الإسلام. فهنا ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا لله الأمثال، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بذاته وصفاته وأسمائه وأعلم بخلقه. وفي ذلك تفريق بين هذا وذاك. وأصدق قيل صدق الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى المثلية وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية والمعتزلة ردوا هذه الآية وحرفوا وغيروا وبدلوا، فهم لم يؤمنوا إيمانا إلا وفيه شيء من الزيف. أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بالمحكم وهو الشيء الواضح والمتشابه وهو الكيفية والحقيقة، ويقولون الكيفية مما استأثر الله بعلمه، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. أما أهل الزيغ والضلال فإما أن يؤولوا وإما أن يحرفوا وإما أن ينفوا. وأحسن حديثا من خلقه، ودلالة ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يدل على أن القرآن نظم بنظام معين نظمه رب العزة والجلال، فمن أحسن من الله قيلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون
مصدقون
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعجز.
هنا في هذا الفصل ذكر المصنف مسائل عدة أدمجها في نظمه ونثره ومتنه المذكور. هو يقول رحمه الله ثم رسله صادقون. هناك فرق بين الرسول والنبي، منهم من أهل العلم من قال بأن النبي هو الرسول والرسول هو النبي ولم يفرق، وهذا قول. القول الثاني قالوا بأن الرسول من أرسل وكلف بتبليغ الرسالة، والنبي من بعث إلى قومه ولم يكلف بتبليغ الرسالة. والقول الثالث قالوا بأن الرسول هو من أرسل وكلف بتبليغ الرسالة، والنبي من بعث إلى قومه وكلف برسالة من سبق. وهذا القول الأخير هو صحيح، لهذا خطأ قال أن النبي لم يكلف بالرسالة، بل النبي مكلف لكن لا يكلف برسالة جديدة، وإنما يكلف برسالة من سبق. هذا الخلاصة في هذا الباب. ثم قوله صادقون، أي أن الرسل صادقون فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى. محمد عليه الصلاة والسلام هل أخبرنا عن ربنا بشيء؟ الجواب نعم، بأشياء. أخبرنا بماذا؟ بالقرآن الكريم الذي يشتمل على ثلاثة أقسام. القرآن الكريم يشتمل على ثلاثة أقسام، يشتمل على العقيدة، ويشتمل على الأحكام التشريعية، ويشتمل على القصص. فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به عيسى أو موسى أو نوح أو إبراهيم فإنهم قد أخبروا بصدق. وما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق، هل افترقت ولم افترقت بعده؟ افترقت، فهل هذا طابق الواقع أم لا؟ إذن خبره طابق الواقع فهو صدق. وعلى ذلك فالرسل لا يخرجون البتة لأنهم معصومون. قال رحمه الله ومصدقون، أي فيما يأتيهم من الوحي. إذا جاءهم جبريل قال لهم قال الله، فهم مصدقون لذلك الوحي، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ هم اليهود. اليهود حرفوا وغيروا وبدلوا وقالوا على الله ما لم يتقوله ولم يقله. وكذلك أيضا المبتدعة، فإنهم نسبوا إلى الدين أشياء ليست من الدين. فإن المبتدع لو أتى ببدعة فكأنه يوقن بنفسه بأن الدين ناقص، فأتى بهذه البدعة ليكمل هذا الدين، مع أن الله عز وجل يقول ماذا اليوم أكملت لكم دينكم. فهؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. وكذلك السحرة والمشعوذون والكهان والملاحدة وغيرهم، فإن هؤلاء مما وصف الله سبحانه وتعالى أو تقولوا على الله بغير علم. وكذلك اليهود كتبوا التوراة بخلاف ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. عرب الدنيا، ويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. قال ولهذا قال الله، أو ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو لما ذكر رحمه الله ابن تيمية لما ذكر الرسل وذكر أيضا من خالف الرسل قال سبحان الله استدلالا بهذه الآية، أراد من ذلك أن ينزه الله سبحانه وتعالى عما فعله أهل التحريف وأهل التعطيل. سبحان ربك رب العزة، أي الموصوف بالعزة، عما يصفون، عما يصفونه من النقص ومن العيب ومن الفقر ومن الولد ومن الجبن ومن الظلم وما أشبه ذلك، وسلام على المرسلين. ثم سلم على المرسلين بمعنى أن المرسلين في سلامة مما اتهموهم به، لأن الناس من أهل الضلال ومن اليهود والنصارى اتهموا الأنبياء، فقال الله عز وجل سلام بمعنى أنهم سالمون من ذلك الاتهام. وسلام على المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وكلفهم بالدعوة، والحمد لله رب العالمين بمعنى الحمد والثناء، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم هذا الدين بإرسال هؤلاء الرسل، وفي ذلك صفة العزة لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. من هم المخالفون للرسل؟ اليهود والنصارى والزنادقة والمبتدعة والكهان لأن الكهان ادعوا علم الغيب، فهؤلاء خالفوا الرسل. لماذا؟ لأن الرسل أتوا بآية وهي قوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فهنا قالوا بأنهم يعلمون الغيب فقد خالفوا الرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، أي ما أتوا به من الوحي ونطقوا به من الحق، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي النقص أن ما جاء به الرسل لا نقص فيه ولا عيب فيه، بل الدين كامل بجميع أحواله المذكورة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذا الفصل ذكره المصنف ليبين أن الله سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات، وعلى سبيل المثال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل هنا نفى الشرك وأثبت الوحدانية لله أم لا؟ وكذلك الله عز وجل يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت الحياة ونفى الموت أم لا؟ فالمقصود من هذا أن الله عز وجل إذا وصف نفسه فإنه ربما يصف نفسه فيجمع بين الإثبات والنفي، واضح؟ فالنفي هو نفي العيب، هو نفي العيب والنقص، لأن الشريك نقص لحق الله والظلم نقص لحق الله، فالنفي معناه هو نفي العيب والنقص كالشريك كالنوم كالموت كالعجز كالظلم، والإثبات هو إثبات الكمال، وإثبات الكمال لله عز وجل في صفاته وفي أسمائه، كما قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هنا كمان، هذا كله إثبات، هذا كله إثبات. إذن نعرف من هذا أن الله سبحانه وتعالى ربما يصف نفسه فيجمع بين النفي والإثبات، معنى يثبت لنفسه العدل وينفي الظلم، يثبت لنفسه القوة وينفي الضعف، يثبت لنفسه البقاء وينفي الموت والفناء، وهكذا. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة، أي لا ميل لأهل السنة عما ذكر رحمه الله، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي من الخير والفضل وما جاءوا به مما ثبت بحق الله سبحانه وتعالى، فإنه الصراط المستقيم، أي الطريق الحق المعتدل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم هؤلاء الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقد سبق تعريف النبي. وأما بالنسبة للصديق فهو الصادق المصدق المبالغ في الصدق، أبي بكر الصديق، فإن الصديق هو الذي يبالغ في الصدق، أنت ملتزم على دين الله، أنت تختلف في صدقك مع الآخر، فإنك ربما تفعل المعصية إذا اختليت بنفسك، فأنت لست من الصديقين، لا ذلك الرجل فقيه رافض الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، فهو صدق الله سبحانه وتعالى في السر والجهر في الشدة والرخاء، ولم يجعل في نفسه شيئا من الظن أو الوسوسة، هذا الصديق. فمن كان كذلك فليبشر في كونه ممن أنعم الله عليهم في الجنة والخلد. ثم قوله: والشهداء، الشهيد هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله، الشهيد نقول هو من قتل في سبيل الله سواء كان في معركة أو في غيرها، ولكن سمي بالشهيد لثلاثة أمور: أولا أن الشهيد مشهود له بالجنة، ثانيا أن الملائكة تشهد فعله لتشهد عند ربها بأنهم الشهداء، ثالثا أنه شهد المعركة، إذا سمي بالشهيد من ثلاث جهات. جاء الأولى مشهد له بالجنة، الثانية شهدت الملائكة له بذلك، الثالث أنه شهد القتال، أنه شهد القتال. والصالحين من هو الصالح؟ الصالح هو الذي قام بأمر الله وقام على غيره، أي أنه قام بطاعة الله سبحانه وتعالى وقام أيضا في مصلحة إخوانه المسلمين، لأنه يعلم يقينا بأن هذا من أجل من طاعة الله. هذا قاله صالح، فالتزم بكافة الأمور وضد ذلك المفسد. وعلى ذلك فيهما شيء من التداخل والعموم والخصوص، فكل صديق يكون من الصالحين وكل شهيد يكون من الصالحين، ولكن ليس كل صالح يكون من الصديقين وليس كل صالح يكون من الشهداء. وعلى هذا نكون بهذه الحالة انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته، وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله جل وعلا لأجل حرصهم على العلم، على أن يأخذوا العلم من مصدره، وعلى ألا يفرقوا دين الله جل وعلا. وجب عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام، لأنها السمة العظيمة لهذه الفئة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة. إذا نظرت إلى هذه السمات والخصائص التي ستأتي، فإنك ستجد أنها منقسمة إلى عدة أقسام، منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الأدلة التي يستدل بها المستدل فيما يرومه من مسائل. والقسم الثاني فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن فرق الضلال من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. والقسم الثالث ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق ومسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعامل مع كما ذكرت مع أصناف المسلمين من طائعين ومبتدعة وعصاة إلى غير ذلك. أما القسم الأول فإن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق ما أمر الله جل وعلا في معرفة ما يستدل به، أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على قضية فبما يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه ويكون ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي، أم أن هناك ضابطا يضبطه في مسألة كيف يستدل وبما يستدل؟ لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا. الخوارج مثلا أخذوا ببعض أدلة القرآن دون بعض، وأخذوا ببعض السنة دون بعض، والمرجئة أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعض، وهكذا أيضا سلطوا العقل على الأدلة فجعلوا الدليل تابعا للعقل، أو استدلوا بالعقل المجرد وجعلوه هو الحق، وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به، لأجل أن العقل قطعي عندهم، وأما الأدلة من الكتاب والسنة